تمام 1 PM حسب توقيت باريس.
سعد الصابري.
ساعة الظهيرة من مونت كارلو الدولية نبدأها بنشرة مفصلة إليكم أبرز عناوينها. حركة طالبان تحيي الذكرى الأولى لتسلمها السلطة في كابل وتصف هذا اليوم بيوم انتصار الحق على الباطل. الصين تنظم مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان تزامنا مع زيارة يقوم بها 5 نواب أمريكيين إلى تايبي. الدفاع الروسي تؤكد أن قواتها استهدفت قاعدة للمرتزقة الأجانب في خاركوف، وكييف تهدد بضرب جسر القرم.
مونت كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم. بالأعيرة النارية واحتفالات بسيطة أحيت حركة طالبان اليوم ذكرى مرور عام على تسلمها السلطة، وصفة هذا اليوم بيوم انتصار الحق على الباطل ويوم خلاص وحرية الشعب الأفغاني، وذلك رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. لتفاصيل أكثر ينضم إلينا مباشرة من كابل مراسل مونت كارلو الدولية محب الله الشريف. محب الله، هل ما زالت الاحتفالات مستمرة وكيف بدا الشارع الأفغاني اليوم؟
الاحتفالات بدأت بصورة رسمية، ووزير الخارجية وبعض الشخصيات أخرى بدأت بإلقاء كلماتهم أمام هذا الحفل، ولكن الحفل لا يرى فيه رئيس الوزراء ولا نائبه الأول، وكذلك السيد حقاني وزير الداخلية غير موجود في شخصيات البارزة لإمارة أفغانستان الإسلامية في الاحتفال.
نعم، وماذا عن الشارع؟ كيف يبدو تعاطيا مع هذه الاحتفالية التي تقوم بها الحركة؟
الشارع الأفغاني بصورة عامة هادئ، ولا يرى فيه أي تفاؤل من قبل الشعب بصورة عامة، لكن يرى أن هناك بعض أفراد لحركة طالبان يتجولون في الشوارع، وأناشيدهم التي تعطي معاني وتعريفات لفتحهم وسيطرتهم على كابل بعد هذا التحول السياسي لا يزال يسمع في معظم الشوارع حتى الآن.
نعم، شكرا جزيلا لك محب الله الشريف مراسل مونت كارلو الدولية في العاصمة الأفغانية كابل. لنستذكر معا حصيلة عام على استيلاء حركة طالبان على الحكم في أفغانستان، معك عبد الله الصالحي.
لعل أبرز نتيجة لعودة طالبان إلى الحكم هو التراجع الكارثي في النشاط الاقتصادي، فقد جمدت الولايات المتحدة 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، ما أدى إلى انهيار القطاع المصرفي، وتوقفت المساعدات الخارجية التي تمثل 45% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وحسب تقارير دولية فإن 70% من الأسر غير قادرة على تلبية حاجياتها الأساسية، وأكثر من نصف السكان كان من بينهم 3 ملايين طفل معرضون لخطر سوء التغذية. كما شهدت حقوق الإنسان تراجعا كبيرا، وفرضت طالبان قيودا صارمة على النساء، وأغلقت المدارس أمام الفتيات، وفرض عليهن تغطية وجوههن بالكامل في الأماكن العامة. كما حرمت النساء من الكثير من الوظائف في القطاع العام، ومنعن من السفر من دون محرم خارج مدنهن. أيضا منذ عام فقدت أفغانستان أكثر من نصف صحفيها، وخاصة منهم النساء، حسب دراسة أعدتها منظمة مراسلون بلا حدود. ولم تمنع عودة طالبان وقوع اعتداءات منسوبة لتنظيم الدولة الإسلامية، وبعضها موجه ضد الأقلية الشيعية.
في ضوء هذه الحصيلة عبد الله الصالح، عبرت حبيبة سرابي وزيرة شؤون المرأة سابقا في أفغانستان عن أسفها لعدم اهتمام المجتمع الدولي بالأوضاع العامة في بلادها، وقالت في حديث لميرنا الجمال من فرانس 24 أن الغياب الدولي عن أفغانستان أحدث فراغا استفادت منه حركة طالبان لإدارة شؤون البلاد وفقا لبرنامجها الخاص من دون رقيب، وفق تعبير حبيبة سرابي.
للأسف الشديد من وجهة نظري فإن الأسرة الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة الناتو قد انسحبوا من أفغانستان وتركوا كل شيء بين أيدي الطالبان. واليوم يمكن القول بأنها مسؤوليتهم، إنها مسؤولية دولية. نحن شعب من بين الشعب شعب هذا العالم، ونحن نعاني منذ أكثر من 40 عام من الحروب، من إراقة الدماء. لماذا يحصل ذلك؟ لماذا تركوا ذلك يحصل؟ هذا هو مسؤولية الأسرة الدولية، هي مسؤولية سياسية للأسرة الدولية تجاه الشعب الأفغاني وتجاه المرأة الأفغانية بشكل خاص.
حبيبة سرابي، وزيرة شؤون المرأة سابقا في أفغانستان، في حديث لقناة فرانس 24، نحن على موعد معكم مع برنامج خاص عند 1:15 بتوقيت باريس، 4:45 بتوقيت كابل، برنامج خاص بمرور عام على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان ووصول حركة طالبان إلى الحكم. نواصل نشرة الأخبار من مونت كارلو الدولية. في رسالة تصعيدية أعلنت الصين اليوم تنظيم مناورات عسكرية جديدة في محيط تايوان، وهو ما بدا ردا على زيارة يقوم بها 5 نواب من الكونغرس الأمريكي إلى تايبي من أجل لقاء رئيسة الجزيرة وإظهار دعم واشنطن لها. نضال شقير.
القيادة الشرقية للجيش الصيني قالت إن جيش التحرير الشعب الصيني نظم اليوم دورية للتأهب لمعارك مسلحة متعددة القوات ومناورات قتالية في البحر والمجال الجوي حول تايوان، وقد تزامنت هذه المناورات مع زيارة غير معلن عنها لوفد من الكونغرس الأمريكي إلى الجزيرة التي تعتبرها الصين إقليما تابعا لها. هذا فيما قالت وزارة الدفاع الصينية إن رحلة المشرعين انتهكت سيادة الصين وسلامة أراضيها وتكشف بشكل كامل الوجه الحقيقي للولايات المتحدة كمخرب للسلام والاستقرار في مضيق تايوان. وأضافت وزارة الدفاع أن جيش التحرير الشعب الصيني يواصل التدريب والاستعداد للحرب وسيسحق بحزم أي شكل من أشكال استقلال تايوان الانفصالية والتدخل الأجنبي. يذكر أن هذه الزيارة جاءت بعد أيام ما فقط من زيارة مماثلة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وهي زيارة أثارت حفيظة بكين ودفعتها إلى إجراء مناورات جوية وبحرية غير مسبوقة زادت من احتمال اندلاع نزاع في تلك المنطقة.
شكرا لك نضال شقير. نذكر أن وزارة دفاع تايبي أي تايوان قالت اليوم أن 15 طائرة صينية عبرت خط الوسط بمضيق تايوان. أما على صعيد اقتصاد بكين، أعلن بنك الشعب الصيني اليوم عن خفض أسعار الفائدة على أدوات إقراض رئيسية بنحو 20% وتسهيلات إقراض متوسطة الأجل بفائدة تبلغ 2.75%، وذلك في خطوة مفاجئة لم يعلن عنها مسبقا في محاولة على ما يبدو تحفيزي إن أكبر في الأسواق والإبقاء على سيولة نقدية داخل القطاع المصرفي المحلي تجعله قادرا على استثمارها. على صعيد كوريا الشمالية، أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم أنه سيقدم حزمة مساعدات كبيرة لبيونغ يانغ في مقابل نزع سلاحها النووي، وهو عرض لطالما رفضته كوريا الشمالية. اقتراح سيول يأتي بعد أيام على تهديد بيونغ يانغ بالقضاء على سلطات كوريا الجنوبية على خلفية تفشي فيروس كورونا في الشمال. من جهة أخرى، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أمس بالبدء في توسعة نطاق العلاقات الثنائية بينهما من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي في المنطقة. على صعيد الحرب الدائرة في أوكرانيا، أعلنت الدفاع الروسي اليوم أن قواتها استهدفت قاعدة للمرتزقة الأجانب في منطقة خاركوف شمالي شرق أوكرانيا، ما أدى إلى سقوط أكثر من 150 منهم، بين قتيل وجريح. من جانبها، المخابرات العامة الأوكرانية أكدت أن قوات موسكو جددت قصفها لمحطة زابوريجيا، ما ألحق أضرارا بمحطة الضخ وورشة الاتصال الحرارية تحت الأرض. مزيد من التفاصيل الميدانية مع محمد الزاوي.
بين شرق وجنوب أوكرانيا تختلف نتائج المعارك وتتسارع التطورات الميدانية في إطار الحرب الروسية. يؤكد الجيش الأوكراني صد 5 هجمات كبيرة للقوات الروسية في مقاطعة دونيتسك، كانت تهدف للتقدم نحو المدن الكبرى وهي سلافيانسك وكراماتورسك أفدييفكا وبخموت، هذه الأخيرة تمكن الروس من تحقيق نجاح جزئي في التقدم نحوها لليوم الثاني على التوالي. الصورة تبدو مغايرة في الجنوب، حيث يستمر الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في مقاطعة خرسون على مدار الأسابيع الأخيرة. وأعلن الجيش الأوكراني أنه عزل القوات الروسية في هذه المقاطعة في وقت جدد استهدافه لجسر أنطونيفسكي الاستراتيجي، ما يمنع القوات الروسية المتمركزة هناك الحصول على الدعم اللوجستي. في غضون ذلك عاد التوتر إلى محيط محطة زاباروجيا للطاقة النووية، حيث أكدت كييف أن القوات الروسية جددت قصفها للمحطة، وأكد عمدة مدينة إنرغودار مقتل 3 أشخاص بينهم موظف في المحطة نتيجة القصف الروسي. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
إلى ذلك كانت كييف هددت بضرب جسر القرام استكمالا لاستراتيجية هدم الجسور لعرقلة تقدم قوات موسكو. العميد المتقاعد والخبير الاستراتيجي ناجي ملاعب في حديث مع مونتي كارلو الدولية أشار إلى تغيير في الاستراتيجية الأوكرانية في حربها مع روسيا.
لم يكن من قبيل الصدفة التباطؤ في التقدم الروسي، هذا كان نتيجة صمود الجيش الأوكراني واستخدام بدء استخدامه للأسلحة النوعية التي تطال عمق المناطق التي احتلتها روسيا. ما هذا ما يعني أن وصول القذائف والصواريخ وبواسطة الطائرات المسيرة إلى القرم وإلى مناطق في الدونباس وإلى كذلك في خرسان، تحرير مناطق من خرسان، يعني أن هناك استراتيجية، نعم هناك تغيير بالاستراتيجية الأوكرانية من الهجوم إلى انتقال إلى مرحلة القتال داخل أراضي محتلة من قبل الروس، وبالتالي الانتقال إلى الهجوم.
العميد المتقاعد والخبير الاستراتيجي ناجي ملاعب مجيبا على أسئلة نضال شقير. دائما في نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية، أكد الإعلام الفلسطيني اليوم أن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر اليوم جنين واعتقلت 7 شبان وسط اشتباكات مسلحة من دون إصابات، هذا فيما قتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة كفر عقب شمالي القدس بعد محاولته طعن أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية أثناء عملية بحث عن أسلحة، على ما أكدت الشرطة في بيانها. على صعيد آخر، اضطرت الحكومة الإسرائيلية إلى المؤتمر الذي كانت دعت إلى التئامه في شهر أيلول المقبل احتفاء بمرور 2 سنة على إطلاق اتفاقيات إبراهيم، وذلك لأن ممثلي غالبية الدول العربية التي كان من المقرر أن تشارك فيه أبلغوا بعدم حضورهم كي لا يفسر هذا الحضور تدخلا في حملة الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية. على صعيد ميداني في سوريا، قصفت إسرائيل مساء أمس أهدافا إيرانية في سلسلة ضربات على جنوبي محافظة طرطوس وريف دمشق على مقربة من القواعد العسكرية الرئيسية لروسيا في سوريا على ساحل البحر المتوسط. وكان الجيش السوري في وقت سابق أعلن أن 3 عسكريين قتلوا وأصيب 3 آخرون في هجومين إسرائيليين متزامنين. في إيران تم الإعلان عن الرد المحتمل على نص الاتحاد الأوروبي حول ملفها النووي بحلول منتصف الليلة. جاء ذلك بعد إعلان سابق قالت فيه طهران إن تلك المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة. هجيرة بن عدة.
الإعلان جاء على لسان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي تحدث عن حاجة لمزيد من المحادثات إذا رفضت واشنطن إبداء مرونة في حل المسائل المتبقية، مضيفا أن بلاده كواشنطن لديها خطتها البديلة إذا أخفقت المحادثات. وقبلها أعلن المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني عن تطور نسبي في المفاوضات حول ملف طهران النووي لم يحقق جميع مطالب إيران، مؤكدا أن بلاده في انتظار رفع العقوبات. وكان الاتحاد الأوروبي بصفته منسقا للمحادثات الإيرانية مع القوى العالمية قد قدم الأسبوع الماضي نصا نهائيا بعد محادثات غير مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في فيينا، أعلنت واشنطن استعدادها للتوصل بسرعة إلى اتفاق على أساسه، في حين قال مسؤولون إيرانيون إنهم سينقلون مقترحات ورؤى إضافية إلى الاتحاد الأوروبي.
على صعيد آخر، هجيرة بن عدة، وبعد 3 أيام من الصمت نفت إيران بشكل حازم اليوم أي علاقة لها بمحاولة اغتيال الكاتب البريطاني سلمان رشدي الذي ألقت عليه باللوم بعد 33 عاما من فتوى هدرت دمه بسبب كتابه آيات شيطانية. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها.
بالعيرة النارية واحتفالات بسيطة، حركة طالبان تحيي ذكرى مرور عام على تسلمها السلطة. الصين تعلن تنظيم مناورات عسكرية جديدة بالتزامن مع زيارة نواب أمريكيين إلى تايوان، وبرنامج خاص مباشرة بعد لحظات.
للاستماع إلى آخر نشراتنا